التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدكم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء إنما كنتم في بداية هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر التي نستهلها كالمعتاد بنشرة بأهم الأخبار عدها ويقرأها عليكم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر الرئيس جورج دبليو بوش السبت أن الانسحاب الأمريكي من العراق سيكون من شأنه توفير ملاذ جديد للإرهابيين. وأضاف الرئيس الأمريكي في كلمته الإذاعية الأسبوعية أن منتقدي الحرب في العراق يستسلمون لدعاية العدو، مؤكدا العزم على محاربة أعداء الولايات المتحدة أينما وجدوا. وقال بوش إن الوسيلة الوحيدة لحماية مواطنينا في بلادنا هي شن هجوما على العدو في العالم أجمع، وسنواصل الهجوم إلى أن ينهزم الإرهابيون ويتحقق النصر في القتال بحسب تعبيره. الرئيس الأمريكي كرر القول إن انسحابا مبكرا من العراق لن يؤدي سوى إلى تسهيل عمل الإرهابيين، وقال إن ذلك سيساعدهم على إيجاد مجندين جدد لشن هجمات مدمرة أكثر ضد بلادنا، وذلك سيوفر للإرهابيين ملاذا جديدا في الشرق الأوسط مع الثروات من عائدات النفط لتمويل مشاريعهم، وإن أمريكا لا يمكنها السماح بذلك على حد تعبير بوش. يستمر حظر التجوال في بغداد حتى الساعة السادسة من صباح الأحد بالتوقيت المحلي، وكان الحظر أعلن مساء الجمعة لفترة 30 ساعة بحسب البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي. أعلن في بغداد السبت اعتقال أحد حراس منزل رئيس جبهة التوافق العراقية عدنان الدليمي بتهمة التخطيط لهجمات انتحارية داخل المنطقة الخضراء. ونقلت وكالتا رويترز وفرانس برس للأنباء عن بيان للجيش الأمريكي أن الشخص المعتقل يشتبه في تورطه في التخطيط لشن هجمات انتحارية بواسطة سيارات مفخخة في المنطقة الخضراء، مضيفا أنه ينتمي إلى شبكة القاعدة ومجموعته متمركزة في جنوب بغداد. وكان الدليمي صرح الجمعة بأن قوة أمريكية طوقت منزله الواقع في حي العدل واعتقلت أحد حراسه، كما نقل عنه القول إنها المرة الثالثة التي يداهمون فيها المنزل خلال عام، لكنهم لم يسيئوا إلى أحد هذه المرة وكان تعاملهم مهذبا بحسب تعبيره. أعلن الجيش العراقي السبت اعتقال 130 شخصا في بعقوبة خلال يومين بينهم 85 مطلوبا للجهات الأمنية، مؤكدا في الوقت ذاته أن حملة الجيش تمكنت من إحباط إقامة إمارة إسلامية في المدينة. اتهم محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي ضباط شرطة بمحاولة قتله السبت بعد نجاته من كمين نصب في طريق موكبه وأصيب فيه ثلاثة من حراسه الشخصيين. وصرح الوائلي للصحفيين إثر الهجوم بأن مسلحين يرتدون زي الشرطة وآخرين بملابس مدنية حاولوا اغتياله، مضيفا أنه يعرف هوياتهم وأنه سيقوم بملاحقتهم قانونيا. كما نقل عنه القول إن المهاجمين هم ضباط من إدارة الجرائم الكبرى بحسب تعبير محافظ البصرة. ذكر السفير الأمريكي في العراق زالمي خليل زاد في تصريحات نشرت السبت أن الولايات المتحدة ربما توقف الدعم المالي للشرطة العراقية بسبب إخفاقها في معاقبة الأشخاص المسؤولين عن التعذيب. وقد وردت ملاحظة خليل زاد في سياق مقابلة أجرتها معه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. في القدس صرح أحد الوزراء الإسرائيليين السبت بأنه ينبغي على إسرائيل أن تغتال حسن نصر الله زعيم حزب الله في لبنان عندما تلوح فرصة لتنفيذ ذلك. وقال وزير البنية التحتية بنيامين بن أليعازر في تصريح بثته إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نصر الله سيء لليهود وسيء للعرب وسيء للمسيحيين ويجب أن ننتظر الفرصة المناسبة وعدم تركه على قيد الحياة على حد تعبيره. وأشارت رويترز التي بثت النبأ إلى أن مسؤولين إسرائيليين سبق أن أصدروا دعوات باغتيال زعيم مجموعة حزب الله اللبنانية منذ هجوم 12 تموز الذي تسبب في اندلاع حرب استمرت 34 يوما. في بيروت ذكرت مصادر رسمية لبنانية أن قوة حفظ السلام الدولية أبلغت الحكومة اللبنانية أن إسرائيل ستكمل سحب قواتها من جنوب لبنان يوم الأحد. في موسكو صرح ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية السبت بأن روسيا علقت مؤقتا سحب قواتها من قاعدتين روسيتين في جورجيا إلى أن يعود الموقف الأمني إلى الوضع المعتاد. في مومباي ذكرت الشرطة الهندية السبت أنها حلت لغز سلسلة تفجيرات القطارات التي وقعت يوم 11 تموز الماضي وعثرت على أدلة تشير إلى تورط جماعة عسكر طيبة الإسلامية المتشددة التي تتخذ من باكستان مقرا لها في هذه التفجيرات. من جهتها نفت باكستان هذه الاتهامات قائلة إن الهند لم تقدم أدلة على تورط باكستاني في تفجيرات قطارات مومباي. أخيرا وفي البرازيل أعلن مسؤولون السبت أن طائرات إنقاذ عثرت اليوم على حطام طائرة ركاب اختفت فوق غابات الأمازون يوم الجمعة بعد تصادمها مع طائرة صغيرة. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أجمل تحية لكم مستمعين الأعزاء إنما كنتم من يحسين سعيد ومن المخرج ديار بامرني مع خالص تمنياتنا بقضاء لحظات مفيدة وممتعة مع مواد برامج إذاعة العراق الحر لهذه الفترة التي تتضمن قراءة لأبرز ما نشرته صحف عربية من شؤون عراقية، وسنختتمها بما يهم عشاق الرياضة من أخبار الملاعب. ولكن قبل كل ذلك نبقى مع ردود الفعل المتباينة على ما جاء في مسودة دستور إقليم كردستان حول اعتبار مدينتي خانقين ومندلي التابعتين لمحافظة ديالى جزءا من أراضي الإقليم. سالم حسين وهذا الاستطلاع.
بالنسبة إلى خانقين يعني لو نرجع إلى تاريخ خانقين، تاريخ خانقين هي تاريخ يعني عريق ويسكن بها عشائر كردية أصيلة، عشائر متعددة، وحتى الناس اللي موجودين بها يعني هم هويتهم أو لهجتهم لغتهم يدل بأنه على كردية خانقين.
هل تنضمها إلى إقليم كردستان؟
بل نعم، لأنه أساسا مثل ما قلنا تاريخ، لو نرجع إلى تاريخ خانقين كانت مقاطعة من تابعة إلى كردستان.
وقال المواطن سليم مطشر من مدينة جلولاء:
نرفض اقتطاع أي جزء من محافظة ديالى وضمها إلى إقليم كردستان لكون هذا راح يسبب مشاكل مستقبلية نحن الآن في غنى عنها. قضاء خانقين تاريخيا كان تابع إلى محافظة ديالى منذ تأسيسه، ومنذ عهد الدولة العثمانية كان خانقين وجولاء والسعدية جزء من ولاية بغداد. أي تلاعب في جغرافية المنطقة يؤدي إلى مشاكل نحن في غنى عنها الآن، حيث نتمتع بالأمان والاستقرار في الوقت الحاضر.
مواطنة من خانقين كان لها رأي بشأن انضمام خانقين إلى إقليم كردستان حيث قالت:
طبعا من دواعي سرورنا تنضم خانقين إلى حكومة الإقليم، وكل هدفنا إن شاء الله تمنياتنا بأن خانقين تكون جزء من كردستان، تكون بوابة جنوبية لإقليم كردستان.
الشيخ مجيد فتح الله باب الدلو رئيس عشائر الدلو في العراق قال بصراحة: هاي مو بس أمنية مجلس البلدي مع الخانقين، هذا أمنية كل أهالي خانقين سواء كراد وعرب وتركمان كل المكونات يعني، وهاي أمنيتنا يعني من زمان مو من اليوم، ونتمنى إن شاء الله يتحقق يعني.
وقال مواطن آخر.
المصالح الوطنية طبعا شيء جيد زين كلش، ولكنه ضم خانقين وباقي المناطق اللي كانت تحت ظلم النظام البائد. احنا بالنسبة اهالي خانقين احنا نريد يعني ترجع خانقين الكردستان. ليش؟ لانه عندنا تاريخ وحضارة كردية. احنا يعني اقل شيء يعني اي باحث اي مسؤول اي لجان يقدرون يمرون على خانقين يشوفون مقبرة خانقين. من سنوات العشرينات مقابر كردية كانت ام عربية كانت ام تركمانية كانت.
وقال المواطن عبد الله حميد من مدينة مندلي:
بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرار هو قرار خاطئ وغير صائب، بحيث أن 85% من أهالي مندلي يمثلون العرب، وهذا القرار هو تابع للمجلس البلدي، والمجلس البلدي هو تقريبا 100% يمثل الأكراد، لأن أول ما جاءوا إلى المدينة هم من حصل على المجلس البلدي، وهذا يمثل رغبتهم ولا يمثل رغبة أهالي مندلي.
وقال مواطن آخر من مدينة جلولاء بشأن انضمام قضاء خانقين لإقليم كردستان، حيث قال:
بالنسبة لمنطقة جلولاء ومنطقة خانقين وكل مناطق العراق هي منطقة واحدة لبلد الرافدين. هناك خصوصيات للإخوان الكرد ضمن المحافظة، محافظة ديالة، لكن هذا لا يتعدى أن يعني أن يكون ضمن البلد الواحد وضمن النظام الفيدرالي المنشود اللي نقرأ عنه ونسمع عنه على أنه يكون خطوة وحدة للبلد وليس دعوة لاجتزاء.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
سيدتي وسادتي، ونتحول إلى السليمانية لنتعرف على أحد الأدباء الكرد البارزين، وهو محمد الملا عبد الكريم المدرس، الذي أمضى أكثر من 4 عقود من عمره في بغداد قبل أن ينتقل إلى السليمانية. مراسلنا في السليمانية التقى الأديب الكردي، وها هو يحدثنا عن الأجواء الثقافية في بغداد بعد سقوط حكم صدام.
في زمن صدام كانت هناك رقابة شديدة مفروضة على الصحافة وعلى الطباعة وعلى المثقفين، والذي يرغب في أن يتكلم في ندوة أو في مؤتمر أو في موضوع ما لا يمكنه أن يتكلم إذا تعرض إلى القضايا العامة إلا بما يرضي السلطات، إلا إذا كان موضوعه موضوعا مثلا عن النحو أو عن المنطقة أو عن هذه المسائل. ففي هذه المجالات التي لا علاقة لها بالسلطة كان يستطيع أن يتكلم كما يشاء. وأما بعد التحرير ففي الحقيقة يعني أولا غابت الوجوه البعثية الكبيرة من الساحة السياسية، قادت ما يسمى ذاك كان يسمى باتحاد الأدباء والكتاب في العراق، والأدباء والمثقفون التقدميون والوطنيون من مختلف الأشكال عادوا إلى المسرح الثقافي. جوهر الاتحاد تغير تغيرا جذريا، ففي الاتحاد الآن تصدر المجلة بانتظام، والاتحاد يساعد المؤلفين على نشر الكتب وتعقد الندوات ويكرم الأدباء، ومختلف الأطياف السياسية المشتركة في الحركة الثقافية تشترك في النشاطات التي يأخذها اتحاد الأدباء والكتاب العراقيون، والوضع إلى حد كبير بصورة جيدة.
بعد انتقالك إلى السليمانية واختلاطك بالأدباء والمثقفين الكرد، كيف تقيم الحركة الثقافية في كردستان؟
لا تزال الحركة الثقافية موجودة بنشاط، تعمل بنشاط وبصورة جدية، وعشرات الكتب والجرائد والمجلات تصدر، وتصدر كتب مترجمة وكتب مكتوبة أصيلة تصدر باللغة العربية الكردية، وأحيانا تصدر أيضا باللغة العربية لمؤلفين عرب ولمثقفين عرب. وهناك فروع لاتحاد الأدباء الأكراد في السليمانية وأربيل ودهوك، ويجري تكريم الأدباء ويجري مساعدة الأدباء على نشر مؤلفاتهم، لكن الاتحاد العام للأدباء الكرد لحد الآن لم يتكون من جديد. صحيح أنه بعد التحرير أخذ مؤتمر وتكون مركز جديد، لكن تأثر بالوضع الذي ساد في ذاك الوقت، ولحد الآن هذا الوضع باقي. الاتحاد فروع الاتحادات باقية مجزأة ونأمل أن تعود إلى وحدتها.
أستاذ محمد، يشكو بعض الأدباء العراقيين من أنهم لا يستطيعون الاطلاع على الأدب الكردي الأصيل، وذلك لجهلهم اللغة الكردية. من هذا الجانب يجب أن تكون هناك حركة ترجمة من العربية الكردية والكردية العربية بالعكس. أنتم كيف تقيمون هذا الموضوع وما هو رأيكم حول هذه النقطة؟
هذا النقص موجود في الحقيقة، وهو يعني إذا أخذنا من نظره الخارجي بالتأكيد يعود إلى الأدباء الكرد، لأن الأدباء الكرد هم الذين يعرفون اللغة الكردية، وهم الذين يفترض فيهم أن يعرفوا اللغة العربية معرفة جيدة، لأنهم كانوا يدرسون باللغة العربية، وبالتالي يترجمون الروايات والقصائد والقصص والكتب الدراسية والكتب الأدبية الكردية إلى اللغة العربية. لكن لا ننسى أنه مضى 14 عاما على كردستان، وفي كردستان قلما يأتي طلبة أكراد إلى الجامعات العراقية ليدرسوا، وصار انقطاع كبير بين الطلبة الأكراد والطلبة العرب. ومع ذلك هناك حركة ترجمة لا بأس بها، لكن غير وافية أبدا. في هذه الحالة أنا أطالب أولا فتح المزيد من المدارس الابتدائية والثانوية التي تدرس اللغة العربية في كردستان، ليس فقط من أجل العرب وإنما من أجل الأكراد أنفسهم بالدرجة الرئيسية. وكذلك إننا بحاجة إلى طلبة عرب يأتون ويدرسون اللغة الكردية ويقدمون أطروحات في الماجستير والدكتوراه باللغة الكردية حتى يتعلموا.
مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليماني.
مستمعينا الكرام، لازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة العراق الحر. تعاني مستشفيات مثل مستشفى ابن الخطيب وابن زهر، وهي تقع في المناطق التي تعرف بالساخنة في أطراف بغداد، من الإهمال والنسيان. أما العاملون فيهما فيعانون من مشاكل كثيرة، يطلعنا عليها عماد جاسم في هذا التقرير.
تعاني مستشفيات الأمراض الانتقالية والتي تحوي أقساما لمتابعة وعلاج الأمراض الوبائية المعدي تعاني من الإهمال والنسيان. فهذه المستشفيات وهي مستشفى ابن الخطيب ومستشفى ابن زهر تقع في أطراف بغداد في منطقة التويثة، وتعتبر من المناطق الساخنة، وقد فقدت لحد الآن 4 منتسبين في عمليات مسلحة، مع وفاة 2 آخرين بسبب العدوى. إذاعتنا توجهت إلى هذه المستشفيات التي تبعد ما يقارب 40 كيلومتر عن مركز العاصمة، حيث يؤكد مدير مستشفى ابن الخطيب الدكتور عماد الفهد أن الوزارة تتخوف حتى من إرسال لجان خاصة، وهناك تجاهل لمعاناة المنتسبين، حيث لا توجد مخصصات خطورة لهم، ولم يشمل الأطباء في إفادات لتطوير اختصاصاتهم النادرة في الخارج، رغم أن هذه المستشفيات هي الوحيدة المتخصصة بعلاج أمراض إنفلونزا الطيور والأيدز والحمى النزفية والتدرن وغيرها.
مستشفى ابن الخطيب طبعا يعتبر مركز تخصصي للأمراض الانتقالية، طبيعة عمله علاقته مع الأمراض الانتقالية، الأمراض اللي ممكن يكون لها خطورة، كان على الطبيب أو على السبستاف أو حتى عامله مع مثل شيء أمراض خطرة، ترى أن يكون عنده في التدريب عالي علميا، يعني كان الأطباء مشاركات في دورات تدريبية تعامل مع هكذا أمراض. بالرغم من انقطاعنا بعيد سابقا، يعني من 35 سنة ولحد الآن بعيدين عن العالم، بعيدين عن التطور اللي موجود بالعالم. يعني سابقا ممكن أنه مجلة توصلنا خبر وحتى الكتب، أطباءنا وسبستاف حقيقة عطشة للدورات التدريبية حتى يقدروا يواكبون العالم وين وصل. فإذا طبعا هو تبقى هو بعيدة بينه وبينه، فإحنا حتى نقدر نفيد مرضانا، نريد نوصل له العلم اللي وصل بقية العالم. أنا مرضانا أهم لهم حق، وحق كبير علينا، حق وأمانة، أمانة كبيرة.
تريد أن تؤكد بأن المستشفى يعني منسية كثير من الأمور، منسية بعدم وجود خدمات لجان طبية تصل إلى المستشفى، عرفت يعني خوفا لأنه كان بعيد جدا في أطراف بغداد.
أنا ما أريد أن تكون مستشفى، لا أحب تكون منسية، لا علينا ولا حتى على زملائنا الموجودين في أي دائرة، كانت في دائرة صحة بغداد أو نحس إحنا من يسألوني أطباء إنه ما مشاركين في أي دورة من خارج، كل أطباء موجودين في المستشفى. ها صار 3 سنوات، هاي السنة الرابعة لحد الآن ولا طبيب راح الدورة ولا سبستاف راح الدورة، في حين مقارنة ببقية المستشفيات مشاركة واسعة وقوية. فإحنا هذا الإحساس يوصل الطبيب إلى نوع من الإحباط، وهذا اللي مريده. فإحنا نذكر زملائنا وزارة الصحة أن هناك دراية لعمل الأطباء والسبستاف في مستشفى ابن الخطيب ومشاركتهم في دورات حتى نقدر نوصل العلاج
الابديتنج الجديد لمرضاني.
دكتور، رغم خطورة العمل بالمستشفيات، عرفت بأنه لا توجد ذلك الدعم الكبير للمستشفى، سواء كان الدعم المادي، والخطورة تتضاعف، خطورة بعد المكان، وخطورة في مكان ساخن، وخطورة أيضا العمل ضمن وباءات. يعني
هي طبيعة المستشفى، يعني هي بصورة عامة مستشفيات مثل هيك تتعامل ويا هيك أمراض، كل إنها مكان خاص، يعني بعيدة عن سنتر مال المدن، خوفا من انتقال الأمراض، زين خطورتها موجودة. هذا التحدي داخل العراقي يخلق الزحيم لا شيء. احنا نفس العملية، احنا ما نختلف عن باقي العراقيين، فقدرنا انه من خلال نقص بعض المواد انه اطبائنا حقيقة يوغل في فحص المريض، مو مثل هيك امراض خطر، يوغل للوصول الى التشخيص السريري، لانه اكو بعض الامور الجزئية اللي ساعدنا بالتشخيص مثل فضلية اما نافذة او ما موجودة او ماكو كتات اللي ابديتنج اللي توصلنا لحديثة متطورة مع المرض المعني، بحيث يوصل يقدر يساعد الطبيب على التشخيص المبكر دون الوغول في الفحص المباشر ويا المريض.
وعلى مقربة من مستشفى ابن الخطيب هناك مستشفى ابن زهر، والتي تتشابه معها في حجم المعاناة، حيث أوضحت الدكتورة الصيدلانية سوسن عبد اللطيف مديرة مدخل الأدوية في المستشفى أن هناك صعوبات في نقل الأدوية إلى المستشفى بسبب خطورة المكان.
المشكلة هي شنو الأساسية؟ أولا سيارة نقل إحنا ما عندنا سيارة خاصة لنقل الأدوية من المخازن أو من المستشفى للمخازن ما عندنا، فنضطر إنه نأجر سيارة على حسابنا الخاص. مناطق ساخنة وإحنا هم منطقة نائية يعني بعيدة، صير بها مخاوف هواية، يعني الصيدلاني المسؤول ما يعني ما يقدر يتحمل مسؤولية تأجير بدون حرس بدون هذه. يعني
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
افتح الباب احنا العزيزي، الأحباب ما تستغنى عنهم، هذا الزمن غير كثيرين، ويا خوفي انت تكون منهم. افتح الباب احنا العزيزين، الأحباب ما تستغنى عنهم، هذا نبض القلب هدي على بابه، عطشان رويني بعتابه، افتح الباب احنا العزيزي،
افتح الباب احنا العزيزي، الاحباب ما تستغنى عنه، هذا الزمن غير كثير،
we'll be right back. يرتجي شلون البيت شايل حبايب صار مدام مشربت من ايدك الحلوه افتح الباب احنا العزيزين
مستمعين الأعزاء، والآن نبقى مع حازم بيضين في عمان وهذه القراءة لأبرز ما تناولته صحف أردنية من مواضيع عراقية.
تقول افتتاحية صحيفة الدستور إن من الغريب أنه في الوقت الذي تطالب فيه القوات الأمريكية بملاحقة الميليشيات في العراق نجد أن معظم رموز الحكومة العراقية تحاول تجاهل هذا الواقع باستثناء رئيس الحكومة نور المالكي الذي يبدي جدية ورغبة حقيقية في مطاردة الميليشيات الطائفية الشيعية والتعاون مع القوى السنية العشائرية التي تحلت بالشجاعة في إعلان رفضها لممارسة الإرهابيين وتنظيم القاعدة. وتقول الدستور إنه لا مجال للتراجع أو التردد في البدء بعمليات ملاحقة وتفكيك واسعة النطاق لميليشيات الموت ومن يدعمها في العراق، وبدون قرار سياسي شجاع في هذا الصدد من الصعب تخيل العراق ناجيا من الوقوع في فخ حرب طائفية أهلية ربما يكون قد تم التخطيط لها في الخارج، ولكن تنفيذها للأسف تم على يد عراقيين أعماهم التعصب الطائفي عن مشاعر وروابط الأخوة الوطنية والتوحد. وفي العرب اليوم يقول الكاتب العراقي فاضل البدراني إن تصريحات الساسة في العراق رنانة ومليئة بكلمات الأحزان والآهات ومفعمة أيضا بالحب والولاء للوطن تطالعنا بها وسائل الإعلام بشكل يومي وتكاد أن تكون زادنا الصباحي وبقية وجبات النهار والليل. وأكيد أن هذا الشعور نابع من مبدأ صون الأمانة. هذه التصريحات والعبارات والابتسامات من أجل الوطن تبقى سياسية البتة، ويعني الكاتب بذلك أن السياسي له أكثر من مزاج ورأي ومصلحة وموقف تسجل عليه في يومه الاعتيادي، وقد لا نرى مثل هذه الخاصية لدى المواطن الاعتيادي لسبب بسيط أنه لا يملك مثل هذه المزاجات والأفعال المزدوجة والطموحات اللامحدودة. في صحيفة الغد يقول أحمد جميل العزة أنه حتى أولئك الذين لا زالوا يدافعون عن حرب العراق ويدعون أن لها علاقة بنشر الديمقراطية والإصلاح يعترفون في غالبيتهم بأن الأداء الأمريكي في تلك الحرب كان سيئا للغاية سياسيا وعسكريا، ويدركون أن الأزمة في العراق تمنع القوة العسكرية الأمريكية من التدخل بأماكن أخرى مثل إيران وكوريا الشمالية، وأن تحول العراق قاعدة للإرهاب وعدم بروز النظام الديمقراطي الموالي والممتن للأمريكيين يمنع التفكير بإسقاط النظام في سوريا وترك هذا البلد المجاور للعراق ولإسرائيل يقفز للمجهول. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الأعزاء، ونبقى الآن مع أحمد رجب وهذا الاستعراض لصحف القاهرة.
الكاتب الكبير محسن محمد كتب في صحيفة المساء التي تصدر الليلة، كتب يقول: شاهدة المحكمة العسكرية أفلام فيديو التقطها هو وأخرى التقطها جنود لعملية تعذيب المعتقلين في العراق. المتهمون 7 التهم الموجهة للجميع: تعذيب المعتقلين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. أحدهم كان يضرب المعتقلين وجر أحدهم وضرب رأسه في الحائط فمات بعد قليل. وألفاظ السب والقذف والشتائم واضحة في أشرطة الفيديو، والمتهم يعترف بكل الجرائم التي نسبت إليه عدا جريمة واحدة وهي القتل. المتهمون من القوات البريطانية في البصرة. ويضيف الكاتب المصري إنه لا يعرف أحد السر في تقديم القضية إلى القضاء العسكرية هذه الأيام، وهل تم ذلك لتخفيف حملة الشعب البريطاني ضد غزو العراق أم لتبرير ضرورة انسحاب نصف القوات البريطانية بريطانيا في الشهور القادمة أم لتثبت لندن للعالم أنها تختلف عن الولايات المتحدة وأنها لا تسكت على ظلم ضد الشعب العراقي على حد تعبير محسن محمد. وترى الأهرام المسيحية في افتتاحيتها أن الرئيس الأمريكي جورج بوش وقع في مأزق قبل انتخابات الكونغرس. وتقول الصحيفة المصرية أن التقرير السري الذي خلص إلى أن غزو العراق الذي جرى تسويقه ضمن الحرب الأمريكية على الإرهاب إنه أحد أهم العوامل وراء تغذية الراديكاليين الإسلاميين وتعزيز رقعة الجهاديين والكارهين للولايات المتحدة، وهو ما سبق أن حذر منه الكثيرون الرئيس الأمريكي عشية الذهاب إلى العراق بما يعني تسجيل نقطة على الإدارة الجمهورية. تقول الصحيفة إن هذا التقرير السري للمخابرات الأمريكية أحدث وقع صاعقة على المواطن الأمريكي، كما اعتبرت الأهرام المسيحية أن مذبحة مدينة بعقوبة جاءت لتزيد جرعة الكراهية للقوات الأمريكية لدى العراقيين ولتزيد المأزق الأخلاقي للعسكرية الأمريكية التي لطخت سمعتها الفضائح على حد تعبير الصحيفة المصرية. وإلى صحف القاهرة التي تصدر غدا الأحد من الأهرام تشير الصحيفة إلى إعلان الجيش الأمريكي اعتقال أحد مرافقي عدنان الدليمي زعيم قائمة التوافق العراقية السنية للاعتقاد بتورطه في التخطيط لعمليات تفجير سيارات ملغومة انتحارية داخل المنطقة الخضراء. وتهتم الأخبار بمصرع وجرح العشرات من المدنيين في هجوم انتحاري بتل عفر، حيث لقي شخصان مصرعهما وأصيب 30 آخرون بجروح مختلفة، كما تشير إلى القبض على أحد الإرهابيين المتورطين في هذه العملية. أخيرا تهتم الجمهورية في عددها الأحد بإعلان السفير الأمريكي بالعراق أن الولايات المتحدة ربما توقف الدعم المالي للشرطة العراقية لإخفاقها في معاقبة الأشخاص المسؤولين عن التعذيب. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
سيدتي وسادتي، لازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة العراق الحر، ونتحول إلى الحلة حيث تستعد نقابات ذوي المهن الطبية في محافظة الفرات الأوسط إلى إضراب للمطالبة بتطبيق سلم الرواتب عليهم وشمولهم بمخصصات المهنة. على رزاق في الحلة التقى حمزة البركات أحد دعاة تشكيل تجمع لهذه النقابات ليوضح الهدف من وراء مثل هذا التحرك.
كان هناك تجمع للنقابات ذوي المهن الصحية لمنطقة الفرات الأوسط، واتفقنا فيه على مجمل قضايا مهمة جدا، وأهم هذه القضايا هو المطالبة بحقوق هذا الكادر المظلوم من قبل وزارة الصحة، ونوقشت فيه قضايا كثيرة.
ما هي مطالبكم في هذا التجمع؟
مطالبنا أولا وبالأساس أنه قد ظلمنا في سلم الرواتب، لأن ذوي المهن الصحية حقيقة بقي سلمهم مغبون ولم يساوي ما خدمتهم في غير وزارات أو وظائفهم في غير وزارات. نرى أن الوزارات الباقية كلها تعمل في السلم في سلم الرواتب بشكل صحيح. إضافة لهذا، نحن دون الأطباء وغير الكوادر أو غير الوزارات أيضا نقف عند الدرجة الرابعة مهما وصلنا، فنطالب أنه نقف عند الدرجة الأولى أو الثانية على أقل تقدير، تقديرا للشهادة التي نحن نحملها.
هل هنالك إجراءات معينة ستتخذوها إذا لم تتحقق مطالبكم؟
إن شاء الله ستكون هناك إجراءات بعد أن عجزنا ومللنا من النداءات واللقاءات والخطابات الرسمية لكافة الجهات المعنية، ولكن لم نلقى أذنا صاغية، فلهذا سنضطر في الفترة القليلة القادمة إن شاء الله في التظاهر.
وبين السيد حمزة جبر عبيد رئيس نقابة ذوي المهن الطبية في كربلاء أن الأول من تشرين الأول القادم سيكون يوم إضراب عام لذوي المهن الطبية يبدأ من بغداد وحتى مدينة البصرة.
أجينا إلى محافظة بعض هذا المساء لحضور أمسية خاصة عن الاعتصام القادم الذي سيقام يوم 1/10، وذلك لأجل مطالبة ومخصات بدل الخطورة أسوة بالزملائنا الأطباء، ونطالب من الحكومة رفع الغبن عن هذه الشريحة وإنصافنا وأعطاؤنا الحق حتى لا تكون هنالك كارثة، لأنه الاعتصامات والأضرابات لها تأثيرات سلبية على عملنا في وزارة الصحة، ونحن لم نقم بهذا الاعتصام إلا بعد أن طرقنا جميع الأبواب. لم يوجد باب لن نطرقه، لا باب مسؤول لا حكومي ولا حزبي ولا مرجع ديني ولا مرجع سياسي. وبهذه المناسبة أرجوكم كل الرجاء وباسم كل ذو المهن الصحية بالعراق كافة إيقاف هذا الاعتصام المقرر يوم 11 قبل حدوثه حتى لا تكون هناك سلبيات على الصحة. لم تجب الوزارة لا بالنفي ولا بالإيجاب. القضية صار أكثر من سنة من 19/2 قمنا بالاعتصام الأول ووعدتنا وزارة الصحة ووعدنا الوزير عندما كان بالحج قال عند عودتي سيتخذ قرارات وعاد وأوعدنا ووعدنا السيد فاضل الشرع شخصيا اللي حضر اعتصامنا في كربلاء الذي كان موجودا في مستشفى الحسيني في كربلاء وناقشناها طويلا وكان معنا وأوعدنا بالاعتصام القادم يقف معنا في الاعتصام. فنحن ندعوه يوم 11 لحضوره إلى كربلاء ويعتصم معنا.
هل هنالك تنسيق مع محافظات أخرى حول هذا الاعتصام؟
نعم، هذا الاعتصام سيشمل المحافظات من بغداد إلى البصرة، اعتصام شامل وعام عدا الحالات الحادة. سيكون هناك عمل بالمستشفيات، سوف لن يتضرر المريض الذي يكون بحاجة لنا. هناك جداول عمل خاصة بالأماكن الحساسة بالمستشفى كالعمليات والطوارئ والإنعاش والكلية الاصطناعية ومصرف الدم والمناطق الخاصة الأخرى في جميع مستشفيات وبصورة خاصة في كربلاء. لن هناك تكون أي أذية على الإنسان المريض الحرج، لكن ستكون هناك أذية على المراجع العادي ليوم 11.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
أعزائنا المستمعين، تعاني الناصرية ومدن محافظة ذي قار من الأوحال التي تخلفها مياه الأمطار خلال فصل الشتاء لافتقارها إلى شبكة حديثة لصرف المياه. ولتجاوز هذه المشكلة الدائمة شرعت مديرية مجاري المحافظة في وضع خطة لتنفيذ شبكة حديثة لصرف مياه الأمطار وغيرها. المهندس رياض عود الموسوي مدير مجاري ذي قار يقول عن هذه الخطة:
ضمن الاستعداد حقيقة لموسم الشتاء لدينا مشروع هام هو إعادة تأهيل شبكة مجاري مدينة الناصرية، هي بطول 110 كيلو متر إضافة إلى شبكات مجاري مياه الأمطار العاملة في المدينة. الغرض منه هو إعادة كفاءة الشبكة إلى نسبة معينة ولتلافي حالات الانسداد الحاصلة في الشبكة وللتلافي تجمع مياه الأمطار في الشوارع أثناء سقوط الأمطار في فصل الشتاء.
وأشار رياض عود الموسوي مدير مجاري ذي قار:
حقيقة آلية إقرار المشاريع أولا يتم توجيه الدائرة المعنية بتخصيص مبلغ معين لها من قبل مجلس المحافظة ومحافظة ذي قار، يتم إعداد مشاريع تفصيلية بالكلف والمناطق المعينة، يتم إقرار هذه المشاريع من قبل مجلس المحافظة لتكسب الصفة الشرعية، ومن ثم تعالج الجهة التنفيذية محافظة ذي قار، يتم مناقشة التفاصيل والإعلان عنها. هناك غرفة عمليات أسبوعيا لدينا اجتماع نناقش فيه آخر ما تطورات المشاريع، سرعة إنجازها، إذا كان هناك تلكؤات في المشاريع، أي مشاكل أو معوقات يتم حلها من في غرفة العمليات.
بعض المشاريع التي أنجزت في الفترة السابقة بما فيها مشاريع مديرية مجاري ذي قار لم تكن وفق المواصفات المطلوبة، هل توجد متابعة من قبلكم أو من قبل جهات أخرى لهذه المشاريع مستقبلا؟
أعتقد أن مديريتنا لا تتحمل المسؤولية، لأن المسؤولية بالدرجة الأولى على المقاول الذي وقع عقدا مع المديرية أو المحافظة بتنفيذ العمل طبقا للمواصفات الفنية، وإذا كان هناك خلل أو ضعف في الإشراف فهذا لا يرقى إلى مستوى أن العمل لا يطابق المواصفات الفنية.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة، بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام.
هاي بقلاوة وزلابية وشربة وزعون،
إن شاء الله رمضان مبارك، إن شاء الله ينعاد على العراقيين كلهم إن شاء الله الخير والسلام،
وغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا حل.
أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية.
حضر التجول مثلا إن كان صلاة العشاء شلون راح نصلي؟
والله وضع الأمنيم كلش تعبانة ما نقدر يعني
سعيدين إن شاء الله ويعود على الناس بالخير والرحمة.
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، والآن أتمنى لكم لحظات جميلة مع الفنانة الخالدة زهور حسين.
الماء ما نامت يشهد على أي أخطار واللي الماء ما نامت يشهد على أي
مستمعينا الأعزاء، والآن حان موعد لقاء عشاق الرياضة ومتابعي أخبار الملاعب مع عماد جاسم في المشهد الرياضي العراقي.
المشهد الرياضي، محطة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم.
طابت أوقاتكم أعزائي المستمعين، ومرحبا بكم في جولة جديدة بين قاعات وملاعب الرياضة العراقية وبرنامج المشهد الرياضي. نستهل فقرات البرنامج وكالمعتاد باستعراض لأهم العناوين. رئيس الجمهورية جلال طلباني يوعز بمنح 100 كرسي متحرك لرياضة المعاقين، والمنتخب الوطني الشباب بكرة القدم يبدأ معسكره التدريبي في محافظة هوك استعدادا لنهائيات آسيا. 18 ناديا يشارك في بطولة العراق للدرجة الأولى بكرة اليد، وتحديد موعد إقامة منافسات بطولة العراق بالملاكمة في اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية. الاستعدادات متواصلة للانتخابات المقبلة. أما لقاء اليوم فيجمعنا بالدكتور حيدر فائق الشماع، الأستاذ في كلية التربية الرياضية المتخصص بمادة الساحة والميدان ومدرب منتخب النساء بالساحة والميدان، للحديث عن أسباب إخفاقات العدائين العراقيين في الفترة الأخيرة. ونختتم فقرات البرنامج بوقفة قصيرة مع رسائل المستمعين وفقرة مجرد سؤالات. أحبتنا المستمعين، بعد هذه الجولة مع عناوين المشهد الرياضي، هذه انتقالة إلى تفاصيل الأخبار الرياضية. قال قحطان تايه النعيمي رئيس اللجنة البارا أولمبية العراقية لرياضة المعاقين أن السيد رئيس الجمهورية جلال طلباني أوعد بمنح 100 كرسي متحرك سيتم توزيعها لاحقا. وأضاف النعيمي أن وزير الشباب سبق وأن فاتح رئاسة الجمهورية بتزويد الرياضيين المعاقين لكرة السلة على الكراسي المتحركة والألعاب الأخرى بكراسي متحركة لإدامة النشاط الرياضي ودعم المعاقين الرياضيين، حيث أن الكراسي الحالية لا تلبي الطموح ولا يمكن للرياضيين الاستمرار بها، موضحا أنه سيتم التشاور مع الوزير بصدد هذا الموضوع ومنحه الأولوية ليتمكن الرياضيون من استخدام هذه الكراسي في بطولة الأسياد المقبلة والتي ستقام في ماليزيا، خاصة وأن المعسكرات الداخلية للفرق العراقية المشاركة في الأسياد ما زالت متواصلة بهمة عالية لغرض الخروج بنتائج مرضية. تسعى اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية لإجراء الانتخابات في بداية العام القادم. تعقد اللجنة سلسلة من الاجتماعات في هذا الصدد، وسوف تسمي اللجنة الأولمبية اللجان الخاصة بالانتخابات ومنها اللجنة المشرفة على الانتخابات التي تضم خبراء من خارج الهيئة الإدارية للجنة. وقال مصدر محول من اللجنة الأولمبية بأن الانتخابات ستكون بشفافية عالية وسيشرف عليها فريق من القانونيين الذين يتم تعيينهم من قبل وزارة العدل. من جهة ثانية التقى السيد بشار مصطفى رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية وكالة مع وفد من الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم برئاسة الدكتور هدي بمجهود عضو الاتحاد المشرف عن المنتخب الأولمبي، وجرى خلال لقاء استعراض التحضيرات والاستعدادات للمنتخب الأولمبي الذي سيمثل العراق في الأسياد المقبل. وأكد مصطفى أهمية تسديد كل الصعوبات وتوفير مستلزمات النجاح في المهمة المقبلة، مثمنا الجهود الكبيرة للمدربين واللاعبين. يستأنف المنتخب الوطني العراقي لشباب بكرة القدم معسكره التدريبي في محافظة هوك، وذلك في إطار استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للشباب بكرة القدم والتي ستقام نهاية شهر تشرين الأول المقبل في العاصمة الهندية نيودلهي. وقد تألف وفد المنتخب الوطني العراقي لشباب بكرة القدم للمعسكر التدريبي المذكور والذي تمت تسميته من قبل الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم من شاكر حمد رئيس الوفد، وضم في عضويته عبد الإله عبد الحميد مدربا ويساعده عبد الغني شهد وهاشم خميس مدرب حراس المرمى ونخبة من اللاعبين الذين تم اختيارهم بعناية فائقة. يقيم الاتحاد العراقي المركزي للملاكمة ومنافسات بطولة أندية العراق بالملاكمة وذلك بعد انتهاء شهر رمضان بمشاركة العديد من أندية بغداد والمحافظات. أعلن ذلك عماد عايد أمين سر الاتحاد العراقي المركزي للملاكمة، وأضاف أن إقامة منافسات بطولة أندية العراق بالملاكمة تأتي ضمن منهاج الاتحاد للملاكمة للموسم الرياضي الحالي، حيث يبذل الاتحاد جهودا متميزة في سبيل دعم وتطوير اللعبة من خلال إقامة العديد من البطولات المحلية ولكافة الفئات العمرية الأشبال والناشئين والشباب والمتقدمين، والاهتمام بالقاعدة الرياضية كونها الرافد الأساس لدعم المنتخبات الوطنية باللاعبين الشباب المتميزين القادرين على تحقيق أفضل النتائج في البطولات العربية والآسيوية القادمة. وكذلك تهيئة المعسكرات التدريبية الداخلية والخارجية للمنتخبات الوطنية باللعبة، حيث ينتظر المنتخب الوطني العراقي للمتقدمين تأشيرات السفر إلى تشيك وإيرلندا من أجل الدخول في المعسكر التدريبي الذي وفرته اللجنة الأولمبية الدولية من أجل الاستعداد والتهيؤ بالصورة المطلوبة قبل المشاركة في منافسات دورة الألعاب الآسيوية. أعلن 18 ناديا يمثلون مختلف محافظات العراق مشاركتهم في بطولة دوري أندية العراق للدرجة الأولى بكرة اليد والتي ينظمها الاتحاد العراقي المركزي لكرة اليد في النصف الثاني من شهر تشرين الأول المقبل. أعلن ذلك حسين علوان أمين سر الاتحاد العراقي المركزي لكرة اليد، وأضاف أن الفرق التي أعلنت مشاركتها في البطولة هي أندية الأرمني من بغداد والمجر الكبير ونفط ميسان وقلعة سكر وقلعة صالح وسكر وقلعة صالح وسكر العمارة والشهيد سعد خلف من العمارة والنصر والشطرة والرفاعي من الناصرية والرميثة والسماوة والمثنى من السماوة وسولاف وأشتي من كركوك ونادي صلاح الدين من صلاح الدين ونادي واسط من الكود ونادي بيرس من الدهوك ونادي المسيب من الحلة. وستقسم الفرق المشاركة في هذه البطولة إلى مجموعتين وتقام بنظام الدوري في مرحلتين يتم بعدها تسمية الفرق الفائزة والمتأهلة لدوري أندية العراق الممتاز بكرة اليد للموسم المقبل. من جهة أخرى أنهى المنتخب الوطني للناشئين بكرة اليد معسكره التدريب الذي أقامه مؤخرا في محافظة دهوك، فيما يواصل المنتخب الوطني للشباب بكرة اليد معسكره التدريبي في محافظة بغداد استعدادا للمشاركة في البطولات العربية والآسيوية القادمة. أحبة المستمعين، بعد هذه الجولة مع أهم الأخبار الرياضية العراقية هذه انتقالة إلى لقاء اليوم الذي يجمعنا بالدكتور حيدر فائق الشماع الاختصاصي بلعبة الساحة والميدان في كلية التربية الرياضية ومدرب المنتخب العراقي للنساء بلعبة الساحة والميدان للحديث عن إخفاقات العداءات والعدائين في المشاركات الأخيرة.
نرجع ونكرر أنه الظروف اللي إحنا نعيشها، صعوبة الوضعية، ابعادنا عن العالم، بالرغم أنه إحنا الفترة الأخيرة اتصلنا وصار اتصال هواية، الانترنت قرب لنا هواية أمور، بدينا نطلع على مجلات ما كنا سامعين حتى بأسمائها، حتى معلومات عنها تجيب لنا شغلات جديدة، بس بالرغم من هذا الفجوة اللي صارت كبيرة جدا، وأنت ذكرت هذا بداية كلامك، فجوة صارت بعيدة كلش، يعني صعب اختراقها، صعب الوصول إليها، فلهذا يحتاج فترة من الزمن. وأنا يعني أكد لك أنا اللي لمسته خلال من بداية هاي السنة لحد هسه صار بعض الخطوات لو استمرت بهاي الوضعية وإن شاء الله يكون أفضل وأحسن أتصور رح نحقق في شيء أفضل.
دكتور أنت أعرف من عندي في هذه المسألة الكثير من العدائين العرب بدأوا في الفترات الأخيرة بتحطيم أرقامهم القياسية بعد 8 أيام أو 10 أيام، يعني أكو عداء مغربي بعد 8 أيام حطم نفس الرقم اللي أنجزه، لكن إذا رجعنا إلى جدول الأرقام اللي حصلوها العدائين العراقيين وخاصة العداءات بصفتك أيضا أنت مدرب لمنتخب البنات العراقيين، هناك أرقام لهم قبل 10 سنوات و15 سنة، إيمان عبد الأمير لها رقم قبل 16 سنة تقريبا ما تحطم لحد الآن، هل من المعقول هذا؟ كيف تفسر هذا الموضوع؟
أنا سبق وأنه قلت لك بالبداية أنه الجيل اللي عايش في نهاية السبعينات تمرن والبداية الثمانينات بي فرق هواي عن الجيل اللي يعيش هسه، قدراتهم الإمكانية، تفرغ حياتهم، توجههم للرياضة أكثر. بالرغم من هذا أنه أنت يعني لا تشوف رقم إيمان عبد الأمير، يعني رقم إيمان عبد الأمير يجوز هو كان على المستوى بذاك الوقت، بس أنت لو جبت هسه إيمان عبد الأمير بذاك الوقت وتنزلها ترى بأي سباق من السباقات هسه ممكن تطلع حتى أول، وحتى عدائنا، يعني أنت عداء ال 400 متر لو جبته بذيك الفترة اللي هو عوف عبد الرحمن اللي مسجل باسم الرقم العراقي، لو تنزل هسه بأي سباق عربي حتى ما يطلع سادس، يعني هو التطور اللي صار. أنا أحكي لك فكرة، أنت سألتني عن عداء مغربي، أنا ما عندي هالقد اتصال عنه، بس عندي معلومات عن عداء سعودي عداء ال 400 متر حواجز اللي هو صوعان. هذا أنا قبل فترة شفت رئيس لجنة الحكام التقيت وياه بدورة دخلتها بمسقط، ما يتواجد بالسعودية شهرين من السنة كلها، وعبارة عن 12 سنة هو معسكرات تدريبية خارج البلاد توجه عليه، أكو ميزانية خاصة، مو ميزانية من ضمن الاتحاد يصرف عليه ويدخله بسفره لو يختاره لو ما يختاره، مجموعة من الرياضيين متخصصين تصرف عليهم اللجنة الأولمبية بشكل خاص بعيدا عن الاتحاد وبعيد عن أي معلومات، 10 أشهر هو داخل باستمرار تدريب خارج العراق. زين أنا أقول لك إحنا أنت لا تجمع كل عدائين، أفضل عداء عندنا بالعراق يمكن ما يسافر مدة شهر واحد خارج العراق، وهاي هسة طبعا السفر والاحتكاك مهم جدا 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 للرياضي، يعرف على الملاعب، يعرف على المستويات السابقة ويا الأقوى من عنده، يشوف إمكانيات، يشوف تكنيك، يشوف أجهزة حديثة، فكلش مهم تلعب دور هواية بالتطوير خاصة البنات.
برأيك الترتيبات والجوانب الأكاديمية والتمارين الأكاديمية هل تطورت عن قبل؟ يعني أنا إذا أشوفك وأشوف المدربين نفس التمرينات بالثمانينات والتسعينات ما تكررت، هل السبب بعدم التساق المدربين والأساتذة الأكاديميين في العالم الخارجي هذا السبب الوحيد، أم هناك أسباب أخرى، أم هناك سبب رئيسي بأنه هم المدربين نفسهم أو الأساتذة لا يطورون أنفسهم بأنفسهم؟
واحد من الأسباب الرئيسية اللي أنت ذكرتها بالبداية، يعني هو سبب أساسي ابتعادنا عن العالم، محاولتنا للحصول على أي معلومة صعبة مو بسهولة بالذات ديك الفترة، بس أكو واحد من الأسباب الرئيسية اللي أنا أقول لك إياه أنه المدرب مدى يتفرغ تفرغ كامل للرياضة. هناك مدرب أكو أي دولة من دول إيش عمله مدرب، إحنا هنا هذا عمله مدرب بس أهل القدم، ليش؟ لأنه المبالغ اللي حققها من تدريب القدم مبالغ جيدة جدا، بس مدرب الساحة والميدان لحد هسه أنت تجي يعني خيرة المدربين اللي موجودين عندنا بالعراق ما يتجاوز رواتب 200,000 دينار بالشهر. بالنسبة له يجوز طفر طفرة ومبلغ لا بأس به، بس كتدريب أنه يتفرغ وأنه يجيب عمل. إحنا اللي بعيد عندنا أجهزة قليلة، الأجهزة المتوفرة داخل العراق ما زالت قليلة جدا، ملعب اللي موجود والقاعات اللي موجودة قليلة جدا، فلهذا المدرب يعني صعب. يعني المعلومات اللي عنده هي التمارين، ترى معظمها نفس الشيء، ماكو تطور بالتمارين للحد اللي أنت تتصوره، أكو فرق يعني من السبعينات للثمانينات، مناهج تدريبية مفردات تدريبية، بس التطور بالأجهزة الحديثة بالساونات باستخدام الأثقال والحديد باستخدام أجهزة خاصة تطور عضلات معينة تفيد الرياضي بشكل مو طبيعي. هاي الأجهزة كلها يفتقدها العراق، احنا ما زلنا نتدرب على المورتجم الجهاز اللي موجود من سنة 1970 ولحد الآن، غير هذا الجهاز ماكو. لو تبحث العراق كل أي جهاز حديد غير المورتجم ماكو، بينما أنا لو أجيب لك مجلة أحطها قدامك تشوف الأجهزة اللي بيها يمكن تصفن على عدد الأجهزة اللي موجودة، بينما إحنا أي جهاز ما موجود. فأنت شون تريد المدرب أنه يطور نفسه وأنت ما جايب له جديد، ما موفر له بحيث أنه تخليه يختني. أنت المعسكر التدريبي ترى هو مثل ما هو للرياضي هو المدرب. المدرب هنا لما يقعد بالبيت، أنا لما قاعد بالبيت مرتبط بأهلي، مرتبط بالانفجار، مرتبط بالعائلة، مرتبط بالمدري شنو، بس أخذ للرياضي وأخذ المدرب معسكر تدريبي بعد عن أهله. ليش نقول المعسكر التدريبي يلعب دور وإلى ضرورية كلش مهمة؟ بعد عن أهله، بعد عن يفكر بنته أبوه مرته عائلة ما أدري شنو ارتباط، عقله كله وجهته للتدريب، عقله كله انصب للتدريب. فلهذا خدم الرياضي لأنه تفرغ لتفرغ كامل، وخدم المدرب اتطور بالمعلومات ربما استفاد، لأنه يجوز ما عنده شغلة غير رايح معسكر تدريبي 3 أشهر، عقله كله توجه للرياضي، ابتعد عن كل شيء. هاي فائدة المعسكرات التدريبية اللي هي دائما هي الهدف الأساسي وتطور الرياضي. بالرغم من هذا نرجع ونقول خلال الفترة الجديدة راح يصير تطور هواية، بالرغم من إنه إحنا ما زالت عندنا ثغرات، نقص الإداريين الجيدين، نقص اللي يعني تعامل الاتحادات بعدها، بالرغم من إنه اتصالنا بالاتحادات الخارجية بعد ضعيف. يعني إحنا قطعنا ذيك الفترة، هسه يا دوب بدينا نعيد علاقات بعض الشيء ويا الدول القريبة، بس إذا تسألنا على أي علاقة ويا أي أمين سر اتحاد من الدول الأوروبية إحنا ما نملك أي علاقة، مجرد محصورين ما بين لبنان والأردن وإيران، يعني سوريا، الدول القريبة جدا، أبعد احتمال ممكن نوصل للمغرب والقاهرة، يعني هذا أكثر ما نقدر نوصل له. بينما احنا ممكن نتصل بغرب آسيا، يعني كوريا واليابان متطورين جدا، والصين احنا نفقد الاتصال وياهم كل شوية، نادر جدا ما تسمع فريق طلع لهاي الدول.
كان هذا اللقاء مع الدكتور حيدر فائق الشماع، الأستاذ المختص بلعبة الساحة والميدان في كلية التربية الرياضية ومدرب منتخب النساء بلعبة الساحة والميدان، وقد تحدث عن أسباب إخفاق العداءات والعدائين العراقيين وعدم تحطيمهم الأرقام القياسية القديمة. خاتمة فقرات البرنامج أعزائنا المستمعين نتوقف فيها عند رسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. رسالة وردت من صديق البرنامج نجاح ضياء يسأل فيها عن لاعبه المفضل أحمد حسين، وهل فعلا أنه رفض اللعب لناديه الأول نادي الزوراء وما أسباب ذلك؟ وبناء على رغبة المستمع اتصلنا باللاعب أحمد حسين الذي أكد أنه وقع على كشوفات نادي الأمانة أحد أندية الدرجة الأولى، والتحق حال توقيعه على العقد بتدريبات الفريق الذي يقوده المدرب هادي مطنش، وقال إنني سعيد باللعب لفريق الأمانة مع المدرب هادي مطنش الذي أكون له الكثير من الاحترام والتقدير، وقد اتفقت مع إدارة النادي في حال تلقيت عرضا احترافيا سأغادر الفريق، والإدارة أبدت تفهما إذ إنني أنتظر عرضا من أحد أندية الدرجة الأولى في إيران. وأضاف لقد تلقيت عرضا بالعودة إلى فريق الزوراء لكنني رفضت، كون الزوراء لم يقف إلى جانبي عندما تعرضت للإصابة مع الفريق، وأريد من خلال فريق الأمانة العودة إلى الساحة المحلية ولإعادة لياقتي البدنية. مجرد تساؤلات أحبتنا المستمعين كانت آخر فقرات مشهدنا الرياضي، مع تحيات معد ومقدم المشهد الرياضي عماد جاسم.
كنتم مع المشهد الرياضي، محطة رياضية أعدها وقدمها لكم من بغداد عماد جاسم.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد IRAQHURR@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.